صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أول ما يقال في هذه الآية الكريمة أن الأسلوب التعبيري في القرآن الكريم أو سميها مدرسة القرآن التعبيرية تعطي معنى خارج حدود المعنى الحرفي. كيف يعني؟ يعني احنا عدنا مرة اللفظ الى معنى، وفض اللفظة الماء اذا اجت معناها هالسائل هذا اللي نشربه، هذا ناخذ هالمعنى من الكلمة. واحيانا ناخذ المعنى افرض من الاسناد من التركيب، نضيف كلمة الى كلمة من هالمجموع مثلا ناخذ المعنى. احيانا لا، المعنى يجي وراء السطور. كيف يعني؟ انا نحن نزلنا. انا نحن شنو الداعي اخو؟ كان يمكن يقول انا نزلنا الذكر، ويمكن ان يقول نحن نزلنا الذكر وكافي. ليش يكون انا نحن اثنين هنيجا؟ تلاحظ ان القرآن الكريم عنده اصطلاح في هذا المعنى، دائما هالتركيب يجيبه بعض مرات. مثلا انا نحن نحيي الموتى، شايف؟ يعني في بعض مرات القرآن الكريم يجيب إنا نحن. المفروض هالصيغة شنو الداعي إلها؟ هذا الواقع الصيغة التعبيرية الموجودة في القرآن إذا أجت بها الشكل المقصود بها دفع الشبهات أو نفي أن يكون هذا الفعل من غير الله عز وجل. يعني أن الله تبارك وتعالى الذي أكد أن هذا الفعل من عملنا وليس من عمل آخر وليس من جهة أخرى. هل معنى يحاول يأكد القرآن الكريم؟ طيب، شيء ثاني، التعبير بإنا مثلا أو بنحن مثلا، تأمل هذه إنا لما يقول إنا ليش ما يقول أنا مثلا نزلت، يجيبها بصيغة المفرد. الحقيقة شأن العظيم دائما أن يكون التعبير عنا عظيم، والعظمة في واقع الأمر متلوق لغير الله عز وجل. شايف؟ لغير الله متلوق عظمة، لأن كون العظيم أي عظيم من العظماء كون يظل محتفظ بعظمته. ماكو واحد يظل محتفظ بعظمته، شو تتصور يعني؟ أي شخص من الأشخاص مهما أوتي من منزلة أو من رتبة، نعم، ما تتصور أن هذا يبقى محتفظ بعظمته إطلاقا. يعني يوم من الأيام تفرض إذا الدنيا كلها هو ما يعني ما طاح بالدنيا، لكنه عند الموت هذا العظيم تعال شوفوا حالة غريبة، يعني تلقى عظمته وغطرشته وكبرياءه تتلاشى كلها في تلك اللحظة، حول لك إلى خرقة يستجد العطف يدير بنظره في وجوه أهل بيته. بعدين هذا الخد المصعر الخد المملوء كبرياء نتيجة على التراب، نتيجة أن هذا الخد انتهى إلى الديدان إلى الحشرات، لاشت العظمة كلها راحت أبدا. الوحيد اللي يبقى محتفظ بعظمته واللي عظمته كانت ولم تزل هو الله عز وجل. فمن حق أن يعبر بصيغة الجمع عن المفرد، لأن العظمة في واقع الأمر لا يعني لا تتخصص أو لا يستأهلها كائن إلا الله عز وجل. طيب زين، الله عز وجل نزل الذكر، شوف التعبير نزل ترى غير أنزل، شنو الفرق؟ الفرق أنزل يعني دفعة واحدة، ونزلنا يعني بالتدريج، شايف؟ يعني القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة، نزل بالتدريج آية وراء آية، كل مناسبة تصير تنزل بها آية، كل مناسبة تصير تنزل بها، نزل بالتدريج حتى غطى، إيش غطى؟ غطى أبعاد المجتمع، لأنه شلون كانت تنزل الآيات؟ المعالجة مرة تصير طفرة، ومرة تصير لا بها عنصر زمن يعني بالتدريج، الطفرة ما تصير، ما ممكن الطفرة تفشل، لكن المعالجة لما تكون هادئة أو تدريجية تجي تطورها للإنسان شوية، نوع مدارك أفكاره تتطور، كلما تطور المجتمع وتعقد تنزل آية تعالج ذيك الظاهرة. مثلا أول ما إجا النبي صلى الله عليه وآله إجا نزل عليه، أفرض أول مبدأ اقتصادي، خذ العفو وأمر بالعرف، العفو فضلة، الفضلة اللي يصير عند الناس قال له يستغنون عنها يعطوك إياها، تأخذها من الأغنياء للفقراء، أول أمر هذا إجت الحكاية هكذا، خذ العفو. بعدين لما شوية أعيد التوازن للمجتمع كان النبي أخذ فضلة الأموال، يعني مثلا أنت إيش عندك، قد يكفيك بالسنة؟ يكفيك بالسنة 1000 دينار، بينما أنت عندك مصرف جيزل مثلا 5000 دينار، يقول لك لا الألف ظل علي هذا الحد الأدنى اللي يكفيك، جيب 4، يأخذها يوزعها علما للضعفاء. هاي أول ما أجل الإسلام، لأن المجتمع كان غير متوازن، مجتمع ماكو، كان بي 10000 جائع وبي 1 شبعان، فلا بد من إعادة التوازن. بعدين لما شوية التوازن أعيد للمجتمع نزلت آية الخمس، نزلت آية الزكاة، النسخ ذاك وإجا غيره، إجت معالجات بشكل هادئ يتناسب ويا المجتمع، يعني ذاك كان معالجة بشكل ثورة، وهذه معالجة لا بشكل وضع طبيعي اعتيادي. إذن القرآن الكريم معالجاته اجت بالتدريج، نزلنا كل آية، كل مناسبة تصير تنزل بها آية، كل واقعة تصير تنزل بها آية، كل حادثة تصير ينزل بها حكم من الأحكام. طيب زين، وإنا له لحافظون يعني للذكر، شلون يعني وإنا له لحافظون؟ شوية تنبه للهذي والله، الحفظ كيف نتصور أن الله عز وجل يحفظ القرآن؟ أولا الضمير إنا له يعود للقرآن لو للنبي؟ لا طبعا يعود علما للقرآن. كيف له وإنا له يعني للقرآن؟ كيف يحفظ القرآن؟ يحفظ بثلاثة، يعني هالمقطع به ثلاث آراء، تلتفت لي أشرح لك الآراء. الرأي الأول لما يقول إحنا الله عز وجل هو اللي أنزل الذكر هو إلى حافظ، حافظ منين؟ بعضهم يقول حافظ إلى من التناقض، لأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف. ليش؟ الإنسان غالبا القوانين تتناقض، لكن القرآن الكريم ما بيتناقض، وإن كان البعض تصور أنه بيتناقض. خلي أوضح لك الفكرة شلون يعني. مثلا أنت تيجي تلقى بالقانون، تيجي تلقى بالقانون أن يجب تعميم العدل الاجتماعي بين الناس، كل شيء نقول هاي مادة صحيحة تستهدف أن يعمم العدل الاجتماعي. تيجي المادة ثانية يقول يتمتع رأس المال بحرية كاملة، هاي تصدم يديك. كيف تصدم؟ لأن إذا في تعمم العدل الاجتماعي وتبطي رأس المال حرية كاملة، إذا بطيت حرية كاملة وما أكو توازن راح العدل ينحطم. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا أنزل للسوق، أجي إلى سوق الكويت ألقى ذول الكسب اللي يبيعون مثلا أفرض مواد إلكترونية، مثلا كل واحد عنده رأس مال 10,000 دينار، 20,000 دينار داير بها شغلة. هذا لما يكون عنده رأس مال 20,000 دينار طبعا لازم يبيع بنسبة ربح 10% أقل شيء أو أكثر شوية حتى يسد مصاريفه، عنده صانع وعنده دكان وعنده ماي وعنده كهرباء وعنده واسطة نقل، يلا حتى يعني يلا يناسبه هالقد نسبة من الربح. أجي أنا أنزل للسوق 2,000,000 دينار، يعني حرية برأس المال، انزل المليونين دينار، المليونين دينار اذا نزلتهم بالسوق سويت يعني مع هالمبلغ الضخم المصاريف اللي يحتاجها ابو 20,000 افرض انا احتاج ضعفها مو اكثر زين، لكن انا ايش عندي؟ عندي مليونين، يعني اذا ابيع بربح 2% مع ذلك انا رابح لانه ما عندي مصاريف الا بنسبه معينه. ف 2% ذاك يبيع مثلي ينحطم يموت، انت يعني ياكل الايجار وتاكل المصاريف، يبيع لا والله على يظل على وضعه وقف شغله، لان ما معقول الناس تروح الى واحد يبيع السلعه ب 200 وانا ابيعها ب 180 ممكن طبعا يجون الناس. طيب هذا ما صدم العدل؟ صدمه للعدل، اكو تعارض بين هالماده وبين هالماده. مثلا يقول يجب افرض ان يكون تلقى ماده بالقانون يجب انشاء المجتمع الكريم المهذب كل شيء، والله هذا القانون يعني ده يراعي الاخلاقيات ويحرص على ان ينشئ مجتمع مهذب، لكن بنفس الوقت يسمح الى نوادي ليليه باسم الفن وهي مؤسسات دعاره مهمتها انه اذا صار الليل يبدا بيع الرقيق بشكل وباخر زين، ويسميها نادي ويسميها فن. طيب شلون تخلق المجتمع الكريم مع وجود هالمستنقع القذر وهالبؤره هذه؟ شلون خلقت المجتمع الكريم؟ وين تخلقت؟ كيف؟ وهذا بي قدوه. والالعن من هذا انك تسلط عليه جهاز اعلامي نقله للناس، ينقل المباذل والفضائح يخليها في كل بيت الى جانب المراهق والمراهقه، والنتيجه ايش راح تكون؟ نتيجه واضحه، كيف تنشئ المجتمع الكريم؟ إذن نادر تلقى لك قانون ما يصطدم ما تتصادم يعني مواده، لكن القرآن الكريم ما تلقى به شيء من هذا التناقض إطلاقا. ليش؟ لأنه من عند الله عز وجل، من عند خالق النظام، خالق الدقة والعقل والنظام. قد يقول واحد أكو بعض الناس تصوروا أن أكو تناقض، مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من ناحية ثانية يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، من ناحية أخرى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالتناقض قد يصير، أكو شيء يشعر بالجبر شيء يشعر بالاختيار، لا مو تناقض إطلاقا. لما يقول له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مو على نحو الحقيقة، اللي رمى رمى النبي، لكن يقول له الله سددك بالرماية، الله عز وجل أعانك سددك يعني انطاك الهدف الصحيح اعانك على اصابة الهدف، وإلا مو معناه بصورة مباشرة ابدا. والاختيار يبقى محفوظ بالآية الثانية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو نفسه. بينما مكان اخر يقول لك مو يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله، صحيح لكن انت تلتفت شنو معنى الا ان يشاء الله؟ مو الغريب ان ذولا اكو سطحي ويقرأ القرآن ما عنده خلفية علمية ما عنده خلفية علمية ويصير بناء يفسر القرآن، يقرأ لك آية وقام يدبك يخربط ما يعرف وين يروح يمنى يسرى. القصة هي مو مشتهية يا أخي، ذني قضايا ما يمكن يعني شيء ما يجي شيء ما يجي بدون معاناة. وهذا القرآن الكريم ما يصير إحنا القرآن الكريم نكون خليه الأمة يلعب به والجاهل يلعب به والما يعقل يلعب به والمدعي يلعب به، مصيبة. قرآن المفروض أن التفسير، من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أنا أجي إلى كلام الله عز وجل. لكن الفرق مثلا الآن، الفرق الآن إذا واحد صار يخربط بالقانون المحكمة تقول انشبه لك وبعد تجي تملخ أنت ما تفتهم وبعد، لكن الفرق عندنا اللي يملكون بالقرآن ما حد يقول انشبه وقالوا أنفنتكم. المصيبة هي هاي، أنه كل من بكيفه يحكي جر طول وجر عرض. تقول يا أخي أنت هذا قرآن لما تدنى إليه لازم تكون عندك خلفية علمية كافية يلا تدمى إليه، لا تجي إلى القرآن وأنت لا يو تنقل آراء العلماء كما هي تجيبها تكون أمين بالنقل، يو لا أنت تريد تفسر القرآن فسر وأنت عندك مؤهلات التفسير. إذا ما عندك مؤهلات تفسير مشكلة مصيبة. شوف أهل، تعال شوف ذول اللي يجون يحط إيده بالتفسير وقام يفسر في التفسير عجيب غريب. هذا يجي يقول لك القرآن مملوء متناقضات، شنو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يا أخي مو أنت إشاءة الله إلها طرف بالفعل وإشاءة الإنسان إلها طرف بالفعل، شنو أوضح لك يعني الآن على سبيل المثال، أكو ماي يمشي بنهر النهر منحدر، انا عندي قاع عالية ما يوصليها الماء، زين اجي اسوي لي سد اخلي الماء يصعد يوصل للقاع العالية. هذا الماء منو اللي وصل للقاع العالية؟ هو وصل بالجريان يو بواسطتي انا اللي سويت سد. اذا اقول بواسطتي انا ارتوت الارض، الارض بدون الماء ما ترتوي، لابد من الماء، واسطتي ما لها قيمة، لو اسوي سد وماكو ماء تبقى القاع عطشانه. اذا اقول الماء هو اللي رواها، الماء وحده ما صعد، لو ما اسوي السد ما صعد الماء. اذا اكو شيء منه الماء واكو شيء به الماء، شو انت فكري؟ اللي منه الماء النهر واللي به الماء السد. النهر الى وظيفة انطاني الامداد، وانا الي وظيفة ارفعت الماء. عينا هكذا الله عز وجل لما يقول ما تشاءون الا ان يشاء الله، يعني ان الله يخلق عندكم فعل استعداد لفعل الاشاءة، يخلق عندك الارادة، المؤهلات يخلقها، وانت تجي تستعمل هالمؤهلات. لولا خلق الله للمؤهلات ما تقدر تسوي شيء، ولولا اشاءتك انت الله ما يسوي الشيء بدون اشاءتك، لانه اجبار لك. اذا هذا الى جانب الفعل وهذا الى جانب من الفعل، فماكو تناقض بين الايتين ابدا، الايتين يجتمعان. اذا القران الكريم ما دي متناقضات بالمره. مثلا بعضهم يقول من المتناقضات بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بينما مكان آخر يقول مثنى وثلاث ورباع فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحدة. زين هنا في هالحالة يقول أكو تناقض؟ لا مو تناقض أبدا، لأن متعلق الاستطاعة مختلف، متعلق العدل. يعني القرآن يقول إذا تقدر تعدل بالنفقة تقدر تعدل امرأة، تأخذ امرأة وامرأة تقدر إذا تعدل، يعني عندك فد قدرة قابلية جسدية ومالية بحيث تقدر تجمع بين النساء اثنين مثلا، في هالحالة هالمعنى ملحوظ في الزواج، أن يكون عندك قابلية مالية. إذا لا ما تقدر تعدل، يعني بحيث أنك تجور على واحدة تجوعها ما تعطيها ما تستحق والثانية تعطيها فوق ما تستحق، هذا خلاف العدل وهذا صار محرم. زين بينما هناك يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بالمودة، يعني بالمودة ما يمكن إنسان يقدر يعدل، حتما أكو وحدة عندها ميزات على الأخرى، حتى لو ما عندها ميزات أكو الميل النفسي، الميل النفسي يخلي إنسان يفضل جانب على جانب. القرآن الكريم يريد يجر إيدينا للواقع، يقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذا تناقض ماكو، هنا متعلق العدل المالي وهنا متعلق العدل مال المودة. أعود للموضوع، فأولا معنى إنا له لحافظون، يعني ما نخلي بيه تناقض، حافظي من التناقض، حافظي من التهافت، هذا رأي. الرأي الثاني وإنا له لحافظون، يعني بما ميزناه من ميزات. شلون يعني؟ يعني أنت الآن لما تجيب لك حصوات تخليهن يم لؤلؤ، طبعا الحصو ما يصير باللؤلؤ، ما يعيش باللؤلؤ، يعني ما ينسجم ويقول هذا شكل وهذا شكل. انا لما اجيب الان انت كلام المخلوق تحطه من القران تشوف الفرق بالتعبير واضح، تعبير الانسان مملوء ركه وتعبير الخالق مملوء فخامه وايقاع وعظمه وقدسيه. يعني الديباجه، نبه لي شلون يعني الديباجه؟ يعني انا لما اسمع واحد يقول فؤاد لا تسليه المدام وعمر مثل ما أو مثل ما تهب اللئام ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لهم جثث ضخام وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. من ديباجت أعرف هذا؟ أنا إذا مثلا أديب وعندي خلفية أدبية من أسمع الشعر من دي باجتة من أقرأ أعرفه، ما المتنبي، هذا نفس المتنبي، أعرفه من نفسه، أعرف فلان شاعر البحتري أعرفه من نفسه لأنه شغلتي وأنا مشتغل متمرس بالأدب أعرفه. المتمرسين بالقرآن يعرفون لغة القرآن، تعبير القرآن تعبير الخالق معروف، دي باجتة القرآن معروفة. لما تجي تعارضها وتريد تحط بصفها إلى جانبها كلام آخر ما يصل الكلام الآخر إلى مستوى القرآن أبدا. كلام الخالق وين وكلام المخلوق؟ بلجين. ولذلك ابن أبي الحديد عنده لفتة جدا فنية. ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة يجي لذولا اللي يقولون أن نهج البلاغة مو للإمام علي عليه السلام. ليش؟ لأن يقولون نهج البلاغة بأشياء يعني تأكد أنه مو للإمام علي. طبعا هذا الموضوع شوي طويل أنا ما أقدر أستعرض بس أعطيك فكرة عنه ولعله يصير وقت أستعرضه وأستعرض أدلته. الجواب على هذا شنو؟ ابن أبي الحديد يقول بين أمرين، يون يقول أن نهج البلاغة كله مو للإمام علي، هذا باطل. ليش باطل؟ لأن ذولا اللي يقولون أن نهج البلاغة مو للإمام علي يقولون اخترع الشريف الرضي، هو جاب الشريف الرضي، هذا من كلام الشريف الرضي. الشريف الرضي بالقرن الرابع، وبعض خطب نهج البلاغة مروية بالقرن الثاني، أكو رواة إلى الآن بالقرن الثاني وقبل القرن الثاني أيضا، يعني في أوائل أكو رواة يروون بعض الخطب موجودة مثبتة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، خطب في كثير من المصادر التاريخية قبل أن ينخلق الرضي وقبل أن ينخلق غير الرضي. زين، أي من ناحية. من ناحية ثانية فنسأل إحنا نقول أن هذا كله مو للإمام علي نهج البلاغة؟ يو كله يو بعضه، طبعا بعضه راح يقولون كله ما يمكن، قلت لك أكو جماعات قبل الرضي موجود. إذن بعضه، والبعض الآخر يقولون منحول يعني منسوب للإمام. ابن أبي الحديد يقول إحنا ذاك اللي متأكدين أن للإمام علي نجيبه نقيس عليه، هذا اللي تقولون تشككون به، نشوف نفس الأسلوب الأدبي، نفس الديباجة، نفس اللافظ، نفس الإيقاع، نعرف أن علي بن أبي طالب، لأن أسلوب الرجل هو الرجل، وإذا لا يخالفه ذاك الوقت إحنا نقول مو إله. وهو فعلا منهج سليم هذا، إلى الآن المنهج يأخذ به الأدباء، النقاد والأدباء يجون للنص يدرسوه. يعني أكو شعر جاهلي أنا أقدر أعرفه من تعبيراته، أقدر أعرفه من أهدافه. يعني مثلا لما ألقالي فرد شاعر تيجي عند لفظة أيديولوجي أو تيجي عند لفظة تلفزيون، قطعا ما أقدر أقول أن هذا الشاعر لطرف ابن العبد اللي عاش بالجاهلية في وقت ما تغير بعير ورمل، ممكن لأنه الألفاظ تنص على أنه مو إلى، هذه واضحة. الأسلوب أيضا ينص على أنه مو إلى، لكن أكو لا ديباجة هي بنفسها تدل على صاحبها في واقع الأمر. وترى أنا أقول لك هالهرجة، الهرجة اللي صارت على نهج البلاغة على حساب الخطبة الشقشقية مو أكثر، ليس إلا خطبة الشقشقية وبها نقد لاذع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على أن الإمام علي يعني ذاك المملوء اللي مملوء أدب التعبير وأدب الخلق العالي، ممكن تصدر منه كلمة نابية؟ أبدا مستحيل، ما تلقى كلمة نابية ممكن. الإمام سلام الله عليه أشد كلمة عنده وهو منفعل عن الخليفة الثالث يقول وقام معه بنو أبيه يخضمون ما لله خضم الإبل نبتة الربيع، إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنه بين نسيله ومعتلفه. أشد فقرة، أشد مقطع هو هذا، مع العلم مقطع مؤدب ومهذب جدا، ما عنده التعبيرات اللي موجودة عند من عاصروه وعند من لم يعاصروه. وكذلك شيعته استعملوا هالأدب في تعبيراتهم. شوف أنت الآن ابن تيمية لما يرد على العلامة الحلي، شوف العلامة الحلي شلون يعبر عن ابن تيمية، وقال العالم ابن تيمية أو وقال شيخ المسلمين ابن تيمية، يعبر عنها التعبير زين. هذا شيء عبر عن العلامة الحلي ابن المطهر يقول وقال ابن المنجس، شايف؟ مو هذا تعبير الشارع، هذا تعبير واحد رابي ما أدري وين، واحد تعبير. في واقع الأمر أدب العلم يقتضي أن يخلي اللسان نظيف، أدب العلم يقتضي أن يخلي المسلم أكو رقيب على لسانه، ما تصدر منه كلمة نابية. مفروض أن الدين والأدب والخلق تذني لهن آثار، آثارهن تظهر على التعبير وعلى اللسان. لكن أنت ما تستكثر تشلون من التعبير على رجل يقول أن بعض الشيعة ما يصلون. ليش يا ما يصلون؟ يقول دولا واقفين تانين صاحب الزمان شو وقت تطلع حتى بس يطلع يطاردون وراه لأن خاف ينشغلون بالصلاة وما يلحقون عليه. تعبير عجيب، كلام عجيب، آداب عالية. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن وإنا له لحافظون، يعني مو هذا، مو المقصود هذا ولا ذاك، أنه نحفظه عن الزيادة بيش، يعني نقيض له من المسلمين من يحفظه، بحيث إذا صارت في زيادة أو نقيصة يرد عليهم. يعني المسلمين حفظوا للقرآن الكريم وكتبوه، بحيث الآن لو يظهر أقل تغيير ينعرف ثاني يوم عند حفظة القرآن الكريم، عند حملة القرآن ما يمكن يصير به زيادة أو نقيصة، محفوظ من الزيادة والنقيصة. زين، قيض الله المسلمين لحفظه كأنه مورد من موارد حفظه، أن قيض له المسلمون فلم يدخل عليه تغيير. وفعلا أنا أؤكد لك أن القرآن الكريم من هالناحية المسلمين حفظوه ما بزيادة أو نقيصة. هنا عندي ناحيتين سأمر بهن إن شاء الله بعد البحث. الناحية الأولى فد استنتاج جدا جميل من الفخر الرازي صاحب التفسير، هذا الرجل عملاق الرازي بلا شك. الفخر الرازي يقول هاي الآية تدل على أن البسملة جزء من آيات القرآن، مو أكو خلاف إحنا بيننا وبين مذاهب الإسلامية أن هاي بسم الله الرحمن الرحيم هل هي جزء من كل سورة فتنكتب مع كل سورة؟ يو لا، مو جزء من السورة، مستحبة. نعم، احنا نقول لا، جزء من كل سورة واجبة، بدونها تكون السورة ناقصة، لابد من البسملة مع كل سورة. كل سورة نقرأها لازم نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم. زين، الرازي الواقع يقول هاي الآية تدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من كل سورة. شلون؟ لأن هاي مثبتة بالقرآن منذ وجد القرآن، هي موجودة بسم الله الرحمن الرحيم عند كل المسلمين. يقول هاي لو كانت من الزيادات كان القرآن مو محفوظ، معنى القرآن مو محفوظ، شنو اللي خلى المسلمين يكتبوها؟ كونها مكتوبة والمسلمين ساكتين عنها هاي دليل على أنها جزء من كل سورة، ولولا ذلك لكانت زيادة بالقرآن. وإذا جاز أن نتصور أن في القرآن زيادة جاز أن نتصور أن في القرآن نقيصة. هو استدلال جدا جميل الرجل، هو عنده لفتات ذهنية عالية هذا الرجل بلا شك. زين، هاي نقطة. النقطة الثانية أن القرآن لا تنسى ترى التاريخ الظالم، أنا شوية الحكاية ما أحب أنبشها، التاريخ الظالم ما كرمتني بدائها وانشلت. حينا إحنا يذبون علينا يقولون أنتم تقولون بتحريف القرآن بالزيادة وبالنقيصة، أبدا، إحنا قول محققين، كل محققين يقولون أن القرآن هو ما بين الدفتين، هذا ما بزيادة ولا نقيصة الموجود هذا. زين، هذا الشيخ المفيد موجود، الصدوق رضوان الله عليهما، العلامة الحلي رضوان الله عليه، اتأمل العمالقة الفكر الإمامي لما يجون يذهبون إلى أن ما بين الدفتين هو القرآن، ما بزيادة ولا بنقصة. إذا أكو قول بزيادة ونقصة عند غيرنا أكثر، أكو أقوال. وكتب السيد الخوي الله يموت في عمره، كتب فصل ممتع وعلمي جدا ودقيق في كتاب البيان في مقدمة في تفسير القرآن، هالمقدمة كتب فصل في التحريف من أروع ما كتب في تحريف القرآن، وذكر النصوص طبعا مأخوذة من مصادرها اللي تدل على أن اللي يقول بالتحريف غيرنا. أكو روايات عند المذاهب الإسلامية الأخرى تقول أن سورة الأعراف ناقصة قريب الثلث. نعم، شلون تعتبرها ناقصة وشلون تعتبر القرآن حجة؟ لا تعتبرها ناقصة، لأن هذا الناقص قد يكون مخصص، قد يكون مقيد، قد يكون شلون تعرف، ما يعني ما يسلم عندك حكم من الأحكام الشرعية، ما تقدر تستند على القرآن إذا تقول بنقيصته. فمو إحنا اللي نقول بالنقيصة، غير من يقول بالنقيصة. لكن المصيبة أن إحنا على امتداد التاريخ ما عندنا وسيلة إعلام، ولا أكو عندنا معبر، ولا عندنا ولا حكمنا، فلذلك التراجيع كلها تبع على روسنا، كل من عنده جبال يتبع علينا. وإلا في واقع الأمر هذا، هذا إحنا ما نقول بالنقيصة إطلاقا، هذا رأيي. هذا جانب. الجانب الثاني أن المسلم اللي ما قدروا يحرفون بالقرآن يزودوه أو ينقصوه، وين حرفوا؟ حرفوا بالتأويل. تأويل اللعب صار بالتأويل الواقع، صحيح. الكتب السماوية الأخرى صار بها تحريف، صار بها تحريف بنصوص. القرآن الكريم ما صار تحريف بنصوصه، صار تحريف بإيش؟ بتفاسيره. شلون يعني بتفاسيره؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. معاوية يطيل الواحد 400,000 درهم يروي أن هاي الآية نزلت بعبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم باع قتل علي بن أبي طالب من تقي. هذا عمران بن حطان نفس المبدأ، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا أخذ 400,000 رواها زين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يجي واحد يقول، واحد يقول صلى علي بن أبي طالب بالناس وهو سكران وقرأ هذه الآية، قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. وشون استنقال واحدة يجل علي بن أبي طالب هذا اللي فيه الطهر ليش؟ لأنه أكو روايات تذهب إلى أن بعض الصحابة شرب الخمر وسكر، مو شرب وظل يشربها إلى أن مات. زين، فهذا شلون يشيل هي عن ذاك يذهب على قلب علي بن طالب ويذهب على قلب علي بن طالب وهكذا. الحكي هذا ما له قيمة طبعا، كله يتبخر. نبه لي، الحقائق كما هي تبدو، لا تتصور التاريخ يعني مهما يكون ما يقدر يغمض حقيقة، وإحنا إذا نظلم بشهد فاين شي خلص. لكن الغريب، شوف أنا سبق قبل سنتين ذكرت رواية، أنا لأن أذكر قبل سنتين أو ثلاثة كنت المصدر شوية ما كنت مسجلة، نبهت له بعدين. المصدر فلسفة العقوبة لمحمد أبو زهرة، يذكر رأي للإمام أبي حنيفة، يقول أبو حنيفة لو يغرقوني بالفرات على أن أشرب قطرة من الخمر ما أشرب، زين، ولو يغرقوني بالفرات على أن أقول أنها حرام ما أقول أنها حرام. ليش؟ فتحكي حزورة يعني، فالمنطق عظيم. شلون يا أبي ليش؟ يقول لي أن بعض الصحابة شربها. هو يعلق على قولته أبو زهرة، يعلق على القول، يقول لي أن بعض الصحابة شربها وما يريد يفسق هذا الصحابي، ما يريد يقول أنها حرام. حرام حرام، عد الصحابي وعد الصحابي، الحرام حرام والحلال حلال، كيفنا نحن نحلل ونحرم؟ والشكل يعني مسألة مو بهالدرجة من السهولة. على أي حال، أعود إلى صلب الموضوع، وإنا له لحافظون. شي عبر عن القرآن الكريم بأنه ذكر، بأنه ذكر. ها، ذكر شنو يعني؟ يعني الإنسان دائما يكون بي على تفاعل مع الله عز وجل، لأنه يذكر الله، يناجيه بكلامه. تعلموا القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وآله، فإنه أحسن الحديث وأحسنوا تلاوته، فإنه ربيع القلوب، وتفقهوا فيه فإنه أنفع القصص. شايف إذا صبح الشاب يقعد وتسمع صوته شوية مرتفع بآيتين ثلاثة من القرآن، يستقبل قبلة، تشعر أن هذا كله طهر، وكل هذا فطرة طيبة نظيفة. شكد بيت يكون مملوء إيمان ومملوء خلق. النبي شاب متجه إلى ربه ويقرأ له يعني من الصبح، ينهل من معين القرآن، يشرب من عطاء القرآن، يأخذ من القرآن. بتأمل ايش كثر الى اثر القرآن على آدابه وعلى سلوكه وعلى خلقه. على اي حال، يبقى القرآن مجدنا، يبقى القرآن عزنا، يبقى القرآن دستورنا، مصدر حياتنا، مصدر حضارتنا. ولذلك الحسين استمهل ليلة العاشر حتى يقرأ القرآن. قالوا اشتي ان اقرأ القرآن واصلي لربي، أريد أن أجيه وأريد أسمع كلامه، أنا أصلي وأقرأ القرآن. عاش الحسين الليلة بهالشكل، فعلا عاشها. شلون يعني عاشها الحقيقة الحسين بملء خشوع. موسى الحيدر يقول سمة العبيد من الخشوع عليهم لله، إن ضمتهم الأسحار فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضي بأنهم أحرار. وفعلا طبت عليه أخته بالليل وهو يقرأ القرآن. يقول الشيخ الصدوق وضع القرآن على الأرض وقام إجلالا لها، احتراما لها، وأجلسها إلى جانبه، وجد في عينيها دمعة شافها منفعلة. شايفت لك المجموعة من النساء تودع أهلها منفعلة ومتأثرة. مد الحسين يده إلى منديله، مسح دمعة لها، قال تعزي بعزاء الله، تقول له أنا أنت تطلب مني أهدأ وأنت باشر رايح عني والشكل شلون وأنا لا أراك بعد هالليلة هذه. وهي شلون هاي المرأة قضت لك إلى جانب الحسين؟ يعني علاقتها بالحسين مش قصة علاقة أخت، لا تقدر تعتبرها أم للحسين وأخت للحسين وبنت للحسين، شيء ممتزجة مع الحسين امتزاج عجيب، يعني لا تفارقه ولا يكاد يفارقها. الحسين يحمل لها لون من الإجلال والتكريم. فهاي طيل النظر، تعاين تعاين، تطيل النظر إلى وجهه ودموعها جارية، تقول لي تقول لي تعزي بعذاب الله، سكتي بعذاب الله، شلون أقدر أنا وأنا أعلم أني سأفارقك. إن كان تريدني أمسح أبطل النوح ونيني خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. أيام اللي كنت وياك أناغيك وتناغيني، شبيدي عايشة وياي من ذيك الأيام أشباح، عمر ما فارقيتك بي تذكر يوم واحنا صغار من حضن امي الزهره الجوانح حيدر الكرار، عيني تبحر بوجهك وروحي وياك ليل نهار. يقول لها الحسين أخي البكاء أمامك، أنت لحظة راح تشبعين بكاء، الآن لا تخليني ألمح في عينيك دمعة، خليني أطلع من الحياة وأنا عارف عني تركتك يعني مثل ما أحب. وفعلا ادخرت الدمع إلى أن شقط وطلعت له بالليالي المدلهمة، وكانت تناجي طيفه طول الليل طول الليل، تناجي طيفه لا تهدأ بالشبا بأثناء الطريق بالخربة، إذا جن عليها الليل تراءى لها شبح الحسين، بمجرد أن يجن عليها الليل يتراءى لها شبح أبي عبد الله الحسين. بعد حياة الدهر بيكم يعود أرد أنشيل راس بيكم ردود أحبتنا من للضعاين بعدكم. اللهم وثقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني، من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.